تقدم لنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه زايد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، وذكرنا جملة من فوائده ومسائله، وكذلك أيضا من مسائله ما يكون عند أهل البادية من الجفا والغلظة، وذلك لبعدهم عن العلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك الله، أنشدك يعني أسألك بالله، إلا قضيت بيني بكتاب الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي بكتاب الله قطعا، يعني لا حاجة أن يسأله بالله لكي يقضي بكتاب الله. وكذلك أيضا في هذا الحديث دليل لقاعدة، وهي أن من فعل شيئا بناء على الظن ثم تبين عدده عدمه، من فعل شيئا بناء على الظن ثم تبين عدمه فإنه لا أثر لفعله، من فعل شيئا بناء على الظن ثم تبين عدمه لا أثر لفعله، لأن هذا الرجل أعطى الوليد هو الغنم يظن أن هذا جائز العمل، ثم تبين أن العمل هذا غير جائز فإنه لا أثر ولا يصح، يعني هذا الصلح لا يصح لأنه فعله بناء على الظن، ثم تبين أن هذا الظن غير صحيح فما ترتب عليه غير صحيح. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، أن ما إذا فعل الشيء بناء على الظن ثم تبين عدمه فإن ما ترتب عليه لا يصح. مثال ذلك، نضرب مثال مثلا، لو طلق زوجته بناء على أنها عصته في مسألة، ظن أنها وجد زوجته مثلا تكلم بالتليفون وظنها تكلم رجلا أجنبيا بكلام فاسد فطلقها، ثم تبين ما تكلم أجنبي أو تكلم أجنبي كلام مباح لا يترتب عليه، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقول بأن الطلاق لا يقع، لأنه بني على سبب تبين عدمه، فما بني على سبب تبين عدمه نقول لا عبرة به. أعطى هذا الرجل كتابا على أنه طالب علم ثم تبين ليس طالب علم، فنقول له أن يرجع عليه، نعم له أن يرجع عليه بهذا الكتاب، أعطاه على أنه طالب علم ثم بذلك تبين ليس طالب علم، يرجع عليه ولا يدخل في عهد أبي هريرة: العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. وكذلك أيضا في هذا الحديث دليل لقاعدة أخرى، وهي أن الإذن بالتصرف مقيد بالتصرف الصحيح، سواء كان عقدا أو غير عقد، إذا أذن لك بالتصرف فإن التصرف هذا مقيد بالتصرف الصحيح، ولهذا الصلح مطلوب، لكن لما كان الصلح يخالف القرآن والسنة هذا رده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات النفس، إثبات اليد لله عز وجل، الصفات الخبرية، والذي نفسي بيده، على إثبات النفس. وفيه أيضا حلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير استحلاف، نعم حلف النبي عليه الصلاة والسلام من غير استحلاف. والأصل أن المسلم يحفظ يمينه إلا عند المصلحة، يعني إذا كان هناك مصلحة فإن هذا لا بأس به. وفيه أيضا أن الإنسان إذا أخطأ فإنه ينكر عليه الخطأ ويعلم، فهذا الرجل في هذا الصلح أخطأ في هذا الصلح، فنقول بأنه ينكر عليه خطأه ويعلم ما أخطأ به. نعم. قال رحمه الله: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وخالد بن وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها وثم بيعوها ولو بضفير. نعم. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة والرابعة والضفير الحبل. نعم الحبل. في هذا أن الأمة إذا زنت وهي لم تحصن فإن عقوبتها الجلد. نعم الجلد. وفيه أيضا أن الذي يقوم بالجلد بجلد الأمة هو سيدها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم هل يشمل جميع الحدود أو نقول بأنه خاص بالجلد؟ هذا موضع خلاف، والصواب أنه خاص بالجلد، أما القتل والقتل فهذا إلى الإمام، والأصل أن إقامة الحدود إلى الإمام إلا ما يتعلق بالجلد مع ملك اليمين. أما الجلد مع ملك اليمين فإن السيد له أن يقيمه. وفي هذا الحديث دليل لما ذهب عليه الحنابلة من أن الأمة لا تغرب، فإن سلم ما ذكر التغريب، قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير، ما ذكر سلم التغريب، يعني لم يذكر التغريب. والرأي الثاني أنها تغرب لما تقدم العمومات، حيث عبادة والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عامل، يعني وهذا يشمل الحرة والأمة، وهذا الأقرب والله أعلم أن التغريب يعني أن الأمة تغرب، أن الأمة تغرب، وأن كون سلم لم يذكره هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يذكر في كل موضع ما يترتب عليه من أحكام. فالصواب في ذلك أن يعني الحكم ما دام وجد الحكم العام لا يلزم من ذلك أن يوجد الحكم الخاص. وهذه المسألة أشار إليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وفي هذا أيضا مفارقة أهل الفسق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعوها ولو بضفير، يعني أهل المعاصي وأهل الذنوب هؤلاء لا خير فيه، فينبغي للمسلم أن يفارقه، هذه مدى منها زنت فارقها، يعني فارقها ولو أن تبيعها بأرخص ثمن فإنه لا خير في بقائها. وفيه أيضا أن العيب أن الزنا عيب، أن الزنا عيب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بيعوها، لكن يجب على البائع إذا باع أمته إلى آخره التي تزني يجب عليه أن يخبر المشتري، الدين النصيحة، ثم إذا علم المشتري فإن له الحق في الرد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي، فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه صلى الله عليه وسلم فقال أبك الجنون؟ فقال لا، قال لا، قال فهل أحسنت؟ قال نعم، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجم فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة، لما أذلقت يعني أوجعت وأجهدته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، حرك تقدم لنا أنها أرض تعلوها حجارة سوداء فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سامرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة ابن الحصيب الأسلم. في هذا الحديث أن موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله أن الزنا هل يثبت الزنا بالاعتراف مرة واحدة أو لا بد أن يكرر الاعتراف. في هذا الحديث قال حتى تنى ذلك عليه أربع مرات، يعني كرره أربع مرات. فيه دليل المشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يثبت الزنا إلا بأربع إقرارات، أن يقر أربع مرات. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أنه يثبت بمرة واحدة، فإذا أقر مرة واحدة كفى ذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. هذا الرجل قام بالقسط وشهد على نفسه، فهذا يقام عليه الحد. وأيضا كما تقدم لنا في قصة العسيف: واغدو يا أنيس، عند أبي هريرة، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. هذا يدل على من يكتفى بمرة واحدة. وأما قصة ماعز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشكل في أمره اشتبه عليه، ولهذا قال: أبيك جنون. وأيضا في بعض الألفاظ صلى الله عليه وسلم أمر من يستنكهه، يعني يشمه، هل شرب خمرا أو لا إلى آخره. وفي هذا أيضا دليل على أن المجنون لا يعتبر إقراره، لأنه قد زال عقله. وفيه أيضا أن من زال عقله أو غطي على عقله، فإنه لا يعتبر إقراره. وفي هذا أيضا أن إقامة الحدود هذا منوط بالإمام، وفيه أيضا الوكالة بإقامة الحدود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وفيه أيضا أنه على القاضي الذي يحكم بين الناس إذا اشتبه عليه الأمر أن يستفصل، كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز رضي الله تعالى عنه. وفي هذا أيضا دليل على أن المحصن لا يجمع له بين الجلد والرجل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يجلده. وفيه أن حد المحصن إذا زنى أنه يرجم حتى يموت، والحكمة من ذلك أن هذه المعصية شملت كل البدن، لأن اللذة حصلت لجميع البدن، فكان العقاب لجميع البدن. وفي هذا أيضا أنه لا يشترط حضور الإمام، وفيه أيضا أن مصلى الجنائز لا يأخذ حكم المسجد. المصليات، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصلى الجنائز كما تقدم لنا في باب الجنائز، ومصلى العيد، هذه لا تأخذ أحكام المسجد، ولهذا رجموه في مصلى الجنائز، دل ذلك على أنه لا يأخذ أحكام المسجد. وفيه أيضا أن الحد كفارة للمعصية، وفيه فضيلة ماعز رضي الله تعالى عنه، فإن ماعزا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا، وفيه أن الإنسان بشر ليس معصوما، ولو كان صحابيا، فإنه قد يقع منه الذنب والمعصية. وفيه إعراض الإمام عن المقر، يعني إذا أقر، إذا أقر بالزنا فيه إعراض الإمام عنه. طيب، وهل يلقن الرجوع عن الحد أو نقول بأن لا نلقنه؟ هذه موضع خلاف. فبعض العلماء كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد أنه يستحب أن يلقن، أن يرجع عن الحد. والرأي الثاني التفصيل في هذا: إن كان معروفا بالشر والفسق ما يلقن، وإن لم يكن معروفا فإنه يلقن، يعني هذا أقرب. وفيه أيضا الرجوع عن الحد، إذا رجع، إذا أقر بالحد ثم رجع، هل يقبل رجوعه أو لا يقبل رجوعه؟ كثير من العلماء، بل جمهور العلماء يقول يقبل رجوعه، وشيخ الإسلام التفصيل إن جاء تائبا يقبل رجوع كما في قصة ماعز، جاء تائب قال طهرني يا رسول الله، وإن كان غير تائب فإنه لا يقبل رجوع. قال بعض العلماء إن وصف الفعل فإنه يقبل رجوع، وإن لم يصف يعني إن وصف الفعل لا يقبل رجوع، وإن لم يصف الفعل قبل رجوع. والذي يظهر والله أعلم الذي يظهر أن قصة ماعز أنه رجوع عن إقامة الحد وليس رجوعا عن الإقرار، أنه قال لما أذنقته الحجارة وجعلته قال ردوني على رسول الله، وجاء تائب وطالب من سلم يقيم عليه الحد، يظهر والله أعلم أنه رجوع عن إقامة الحد وليس رجوعا عن الإقرار. وعلى هذا نقول إذا أقر ثم رجع عن إقامة الحد يقول إن كان أمره صلح وتاب إلى الله عز وجل وأناب ونحو ذلك فهذا يقبل منه وإلا فلا.